عبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحصار أسلوب من أساليب الحرب استخدم على مر التاريخ، استخدمه الكثيرون منهم كفار قريش ضد محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حصار الشعب في بني هاشم. حصروا مدة طويلة، جاعوا جوعا شديدا حتى مات منهم من مات. استخدمه المشركون الكفار، واستخدمه أيضا المسلمون ضد أعدائهم من اليهود في خيبر، من النصارى في الروم، ومن غيرها وفي غيرها من الحروب. استخدمها الفرس ضد أعدائهم، استخدمها الناس كثيرا في زمان قديم وفي زمان حديث. في العصر الحديث استخدم الكفار الصليبيون الحصار ضد مدينة القدس فترة طويلة من الزمن، واستخدم اليهود في فلسطين الحصار ضد مدينة غزة المحاصرة لسنوات طوال، جاعوا فيها جوعا شديدا وما كان لهم إلا النفق ملجأ للعبور والدخول. استخدمت الأمم المتحدة والعالم الحصار ضد العراق، فمات الكثيرون جوعا ودمر اقتصادهم بهذا الحصار. الحصار استخدم أيضا من قبل القوات البعثية النصيرية في بلاد الشام ضد مدينة حمص وغيرها من المدن، كانت المدينة محاصرة وتقصف قصفا شديدا. في حرب البوسنة أيضا نفس الأمر استخدم، حصرت مدينة سراييفو التي أقف الآن على أطرافها، عاصمة البوسنة والهرسك التي حوربت من قبل قوات مجرمة ظالمة صربية حاقدة على المسلمين. استخدموا الحصار بما أن سراييفو العاصمة تحاط بالجبال، سيطروا على الجبال كلها وبدأوا قصفا شديدا لهذه المدينة، لا أحد يدخل ولا أحد يخرج. كان هناك منفذ صغير هو مدرج المطار، يتسلل منه البعض فينجو من ينجو ويموت من يموت. مدينة فيها مئات الألوف من البشر محاصرون، لا طعام يدخل ولا أحد يخرج، لا جرحى ولا مصابون. ومن أعالي الجبال كانت القوات الصربية تقصف هذه المدينة وتدكها دكا. ماذا سيفعل المسلمون؟ كيف سينجو مئات الألوف؟ ما الخلاص من هذا الحصار؟ الحصار على المدينة كان شديدا، ولم يكن هناك منفذ للتسلل إلا عبر مدرج المطار، وكان بعض الجنود يتجاوزون أحيانا بوجود قوات دولية وفي الليل وبالقرب من بعض البيوت كانوا يتجاوزون. حتى إن الجنرال راشد أحد القادة العسكريين يقول: اضطررت في مرة من المرات للهروب من هذا الحصار لقضاء 6 ليالي، 6 ليالي فقط للعبور من هذا الحصار وكسره، وكثير منهم كان قد قتل وهو لا يستطيع الفرار. مدينة محاصرة، الوضع سيء، كل يوم يزداد سوءا، الغذاء ينقص والذخيرة تنتهي. ما الذي سنفعل؟ ما الذي سيحصل؟ يقول الجنرال راشد: وأنا كنت منبطحا يوما أحاول الفرار والهرب والخروج من المدينة، كان يخرجون ويدخلون، طرأت في بالي فكرة. ما هي الفكرة؟ ماذا لو حفرنا نفقا تحت هذا المطار؟ فكرة. يقول: فلما دخلت المدينة بحثت عن أفضل مهندس معماري. من هو؟ برانكوفيتش، هذا مهندس شهير وأحد المتعاونين مع الجيش. يقول: جلست معه، عرضت عليه الفكرة، قال: لابد أن أستشير بعض المهندسين. يقول: جاءني، هذا نهاية عام 92، جاءني بعد أيام
وقال لي سألت المهندسين فقالوا من الصعب نجاح هذه الفكرة هندسيا، صعب أن تحفر نفقا كل هذه المسافة، ما عندك أدوات، ما عندك آلات، ما تستطيع أن تكشف الأرض، في مياه جوفية قد تغمرك، في أسباب للانهيار، صعب أن نجازف بهذا الأمر. يقول فشكلنا فريقا للنقاش وجلسنا، المهندس برانكوفيتش، مهندس فاضل، بعض المهندسين الآخرين. يقول وقررنا أن نبدأ بالعمل، إما أن ننجو وإما أن تنجو المدينة كلها من الهلاك يعني المتيقن، وإما أن نهلك، نحن هالكون هالكون. يقول شكلنا فريقا وبدأنا بالمشاورات، وظلوا على هذا الأمر شهر شهرين حتى دخل سنة 93 وهم يتناقشون في الأمر حتى تم إقراره. خلاص أقروا خطة العمل من أين يبدأون. أفضل مكان كان لبداية الحفر هذا البيت اللي أنا فيه، بيت امرأة عجوز مع زوجها يعيشان فيه عند القرب من المطار، وهذا المكان أقرب نقطة للطرف الآخر. فجاءوا للمرأة العجوز يعرضون عليها، وطبعا كل الأمر بسرية، لو انكشف الأمر انتهى كل شيء. عرضوا عليها الأمر مباشرة وافقت. طيب الحل أنك تخرجين أنت وزوجك من البيت، تبحثون عن أي بيت آخر لنبدأ نحن بالعمل. العجوز رفضت. ولما يا أم شيدة أو رشيدة، هذه الأم العجوز، لما اخرجي لنبدأ بالحفر؟ قالت ومن يخدمكم يا الله، ومن يصنع طعامكم، ومن يسقيكم في هذه الأوقات؟ يا أم إنك لو يعني لو عرفوا بالخبر ترى المكان هذا كله سيقصف، لن ينجو لا أنت ولا زوجك، خلي البيت، يعني إحنا معرضون كلنا للهلاك، نحن جنود، لكن أنت ما ذنبك؟ مستعدين نحن نتكفل بالطعام والشراب بكل شيء. قالت لا، سأجلس هنا وأخدمكم بالماء والشراب، لا دور لي إلا هذا الدور. تخيلوا دور هذه الأم العجوز، ما أعظمه من دور، شجاعة، قوة، بطولة، تضحية. وبدأ فريق العمل يتشكل، والبدء بالحفر أولا من نقطة، ثم بعد فترة حدد لها أن يبدأ العمل بالنقطة الأخرى، وكان المقرر أن ينتهي الحفر ويلتقي الصفان في 26/7. 26/7 ينتهي أو يلتقي، تلتقي النقطتان، هذا المقرر المخطط له، لكن ربما تأخر الأمر بضعة أيام سنعرفها. هل سيبدأ الحفر وكيف سيتم هذا الحفر؟ في شهر مارس 1993 بدأ الحفر الفعلي في هذا المكان. بدأ الأبطال يحفرون بما يملكون من أدوات بدائية، ما كانوا يملكون أدوات حفر، لا فأس، لا عربات، لا شيء، ماكو شيء، أدوات لا تستخدم أصلا بالحفر كانوا يحفرون بها. كان الجو باردا، كان الوضع مخيفا، أي اكتشاف لمكان الحفر كان سيتعرض لقصف شديد حتى ينتهي. بدأ الحفر من جهة واحدة، من هذه الجهة، وكانت الآمال ضعيفة جدا بالنجاح. الحفر كان مهددا بأشياء كثيرة، منها أي مياه جوفية، والبلد أصلا مليئة بالمياه الأرضية، أي مياه جوفية ستغرق النفق كله. كلما ازداد الحفر كلما ازدادت الصعوبات، أين سنذهب أصلا بالتراب؟ الوضع كان مراقبا من الجبال، لو وجدوا أي نقل لتربة علموا أن هناك حفرا سيقصف المكان. إذا ماذا سنفعل بالتراب؟ ليس هناك إلا أن نأخذ أكياسا كأنها أكياس عادية يحملون فيها أمتعة أغراض بيت ويخرجونها ببطء ببطء شديد ويستغلون وقت الليل ليخرجوا التراب، هذه التربة بس. والحفر كان شاقا، إخراج التراب كان شاقا، المخاطر والمصاعب كثيرة جدا. كلما دخل الرجال والأبطال إلى داخل النفق أكثر كلما قل الأكسجين. يعني ماذا؟ يعني الاختناق والموت، ما عندهم أجهزة للتهوية أصلا. والنفق طويل، طوله 800 متر، مو شيء سهل. طيب ماذا يفعلون؟ يدخل كل واحد إلى داخل المكان اللي وصلوا إليه ليحفر، يجلس فقط 5 دقائق، 5 دقائق فقط، وإلا يموت يختنق. لا، 5 دقائق بصعوبة لأن الأكسجين قليل. يحفر 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 حتى إذا كاد أن يختنق يركض في الخروج ويستبدل برجل آخر. أرأيت الحركة السريعة؟ دواليك هكذا. ويبدأ الحفر على مدار 24 ساعة لا يقف. بأي لحظة قد ينهار النفق. بعدها بفترة حدد المهندسون الجهة الأخرى بالحفر. ما عندهم أدوات يستخدمونها في الهندسة ولا يستطيعون أن يصعدوا في الأعلى حتى يأخذوا خطا مستقيما علشان تلتقي النقطتان. لا، كلها أمور تقديرية. يخبرون الجهة الثانية، ما يقدرون يطلعون حتى، يخبرون الجهة الثانية ابدأوا في النقطة الفلانية بالحفر، وحسب حساباتهم لعل النقطتان تلتقيان. مؤكد بعد، ترى خطورة كلها. عادة الأنفاق أنك لما تحفر لازم عندك خشب علشان ما ينهار السقف عليك. طيب من وين لهم خشب؟ سراييفو داخل ما هي غابات، مدينة محاصرة بالجبال. طيب من أين لهم الخشب حتى يؤمنوا أنفسهم داخل النفق؟ ماذا يفعلون؟ ما في إلا أبواب المنازل، خزائن الغرف، النوافذ والشبابيك. بدأوا يكسرون البيوت، كل واحد يتبرع بخزانته ببابه بأي شيء، يكسرونها ويضعونها بدال الخشب. شوف الصعوبات ها. وطريقة التواصل بين داخل النفق وخارجه عن طريق ماسورة يضربون عليها ضربا ويعرفون الكلام ما الذي يعني يوصلونه من الرسائل. كان الوضع خطيرا جدا على من يحفرون. أحدهم مات داخل النفق، لعله وإن شاء الله شهيد لأنه في سبيل الدفاع عن بلد الإسلام. وكانت العجوز طوال هذه الفترة أكثر من 4 شهور هم يحفرون، تجلس في بيتها تخدم الجنود في طعامهم في شرابهم. أي امرأة عجوز قضت كل هذه الفترة في ظل ذلك الوضع الخطر؟ وأي رجال هم ضحوا بأرواحهم لينقذوا تلك المدينة؟ ويستمر الحفر أكثر من 4 شهور والناس في قلق وفزع. الصرب علموا بالأمر ووصلهم الخبر أن هناك نفق يحفر في هذا المكان. لم يعرفوا مكانه بالتحديد. بدأ القصف، كانت هناك قوات دولية عند المطار في بعض الساحات، لم يستطيعوا قصفها، يقصفون هنا وهناك. رموا قنبلة بالقرب من مكان الحفر، مات البعض منهم من المجاهدين. المصيبة ليست فقط في الصرب بل حتى القوات الدولية، لو علمت بالنفق لقطعت الطريق عليهم. تخيل، حتى القوات الدولية كانت ضد الناس وضد نجاتهم. الناس يحفرون ويتعبون وبعضهم كاد أن ييأس المياه ترتفع، البرد داخل شديد، الهواء ما في هواء، والناس هل نكمل أو لا نكمل؟ والبعض كان يقول لن تصل النقطتان أصلا من الجهتين. حدد تاريخ 26/7/93 يفترض هندسيا أن تلتقي النقطتان، لكن المشكلة أنه في هذا التاريخ لم تلتقيان. إذن هناك خطأ في الحسابات. يا الله، أصيب الناس بالخوف، أصيب الناس بالذعر، كل هذا العمل في النهاية ما تلتقي نقطتان، يعني سيتضاعف الجهد أكثر، ماذا سنفعل؟ لنستمر بالحفر. وعندهم طريقة في الماسورة في هذه البايب يضعونه ويضربون عليه بالمطرقة ليعرفوا قرب النقطتين من بعدهما. بعد يوم يومين من 26/6 أحسوا بقرب وصول النقطتين، بدأ الأمل يتجدد مرة ثانية. تدرون شنو يعني الأمل؟ الأمل بنجاة أمة بأكملها، الأمل بانقلاب كفة عسكرية لصالح المسلمين مرة أخرى. هذا شريان الحياة، هذا النفق كان فيه نجاة مئات الألوف من البشر، إما النجاة وإما الهلاك. يقول أحد العاملين في الحفر، يقول كنت قد جهزت ثيابا للاحتفال بلحظة وصول النقطتين، ندري أن الناس راح يحتفلون وراح يصير، فكنت مجهز ثياب غير ثياب الحفر. يقول فلما علمت أن اللحظة قد حانت وأن النقطتين سيلتقيان، يقول أسرعت، أحد الحافرين الآن لهذا النفق، يقول أسرعت لألبس ملابسي الجديدة لأرجع مرة أخرى. يقول وأنا راجع سمعت الصياح، سمعت الصراخ، صراخ الفرح، سمعت العمال يفرحون ويتكلمون. يقول ما رحت أبدل ملابسي، قلت أرجع أحتفل معهم. يقول ذهبت وإذا النقطتين يلتقيان، وإذا النفق قد تم، وإذا الفرح قد عم، وإذا أصحاب الجهة هذه مع أصحاب الجهة هذه، البعض منهم سنتين ونصف لم يستطع أن يصل إلى مدينته أو يخرج منها، أكثر من سنتين ونصفهم على هذه الحال، 3 سنوات بعضهم بل تجاوز 3 سنوات هذا الحصار. يقول وفتح النفق وشع النور وبدأ الناس يخرجون من طرف إلى آخر، أي فرحة عمت المدينة كلها. وصل الخبر إلى القادة العسكريين الذين كانوا يفاوضون في جنيف، وكان وضعهم أسوأ من السيء، لأن الوضع العسكري يؤثر على الحقوق السياسية، كادوا أن ينتهوا. لكن لما جاءهم النبأ أن النفق فتح، قلبوا الطاولة على الأعداء، وبدأت المفاوضات القوية من صالح المسلمين، لأنهم علموا أنهم قد اتكأوا متكأ قويا، وبدأت حتى الحقوق السياسية ترتفع للمسلمين منذ أن فتح هذا النفق. بدأ الناس بعد أن أعادت الحياة وعادت الحياة لهذه المدينة المحاصرة لأكثر من 1400 يوم، بدأ الناس ينتقلون من جهة إلى أخرى. في أول ليلة انتقل 4000 واحد، وأكثر من 12 طن من السلاح والعتاد نقل خلال هذا النفق، حتى أن الصرب تفاجأوا من قوة عسكرية هائلة بدأت تنطلق من سراييفو. إنه النفق وما أحدثه هذا النفق. يقول أحدهم، يقص قصته، يقول حصرت عن المدينة أكثر من 2.5 سنين، خرج في بداية الحصار ولم يستطع العودة. يقول وكان طفلي عمره 2.5 سنين في بداية خروجي. يقول لما رجعت ودخلت عبر النفق ابني عمره 5 أعوام، دخلت إلى البيت ومن علم أنني دخلت أخذ يبكي من الفرح. يقول جئت إلى ابني وقد بلغ من العمر 5 فلما رأيته قالوا لي هذا أبوك، يقول هرب مني. وقال لهم لا هذا ليس أبي، أنا ما عندي أب، أنا ابني، أنا أبي مات. يقول وأنا أريد أن أحضنه وهو يهرب مني، لا أنسى هذه اللحظات. الشيوخ، كبار السن، الأطفال، الغذاء، بدأ الكل ينتقل من هذه الجهة إلى هذه الجهة. عادت سراييفو لها الحياة وكأنه إنعاش قبل الوفاة، وكأنها اللحظات الأخيرة التي أنقذت بها هذه المدينة. مر من خلال هذا النفق سنوات الحرب كلها، من 93 إلى نهاية الحرب 95، سنتين تقريبا. مر في هذا النفق ما يقارب 2,000,000 إنسان. والله لو رأيت عيونهم، لو رأيت دموعهم، لو رأيت بكاءهم وهم يلتقون بالطرف الآخر لعلمت ماذا صنع لهم هذا النفق. المياه كانت أحيانا ترتفع، يحدث أحدهم يخبر عن قصته، يقول كنت أحمل طفلي ومتاعي ما استطعت لأن المياه ارتفعت. يقول وكادت أمتعتي أن تسقط فأعطيتها زميلا لي، يقول ولم يستطع حملها فوقعت في الماء وتلوث كل شيء وخرجنا. في هذه البقعة التي أنا أحدثكم منها، في بيت هذه المرأة المجاهدة، المرأة التي سيخلدها التاريخ، المرأة التي لم تخف، المرأة التي تبرعت ببيتها وحياتها، المرأة التي ما أعطت البيت ومشت، جلست في أي بيت آخر بل ظلت تخدم المجاهدين طوال تلك الفترة. في هذه البقعة سقطت قنبلة والجنود يحفرون قنبلة في هذا المكان بالذات الذي أقف أنا عليه، فقتلت من المجاهدين 9 أبطال، 9 من الشهداء بإذن الله عز وجل، وهم يحفرون ذلك النفق الكبير، شريان الحياة لمدينة سراييفو. هذه بعض الأدوات التي استخدمت أثناء الحفر. هذه صنعت، هذا الصندوق، هذا الخشب، هذه العربة التي بقيت، هذا الفأس الذي يعني مكسور حتى، وهذا الشبل. هذه بعض الأدوات التي كانت تستخدم سيخلدها التاريخ لأبطال استخدموا حتى أيديهم بالحفر، استخدموا ثيابهم في النقل، استخدموا جهدهم وكل ما يملكون. هذا الذي نراه اليوم، يعني الخشب الذي كان يمر وتمر عليه العربات، هذا جزء من نفق كان طوله 800 متر، بني في أكثر من 4 شهور، الآن بقيت بعض معداته لتكون شاهدة. أظن هذه أدوات للتثبيت، قد يكون لتثبيت الخشب، قد يكون لتثبيت السقف، قد يكون لتثبيت غيره. وهذه هذا الأسلاك، هذه قطع الخشب، هذه الأكياس ربما التي كانت تنقل من خلالها الرمل والتراب، هذا الحذاء الذي كان أجلكم الله الذي كان يلبسه بعض الأبطال المجاهدين، أدوات بدائية بسيطة استطاعت إنقاذ شعب بأكمله. إنها العاصمة التي بإنقاذها وبتقويتها انقلبت كفة الحرب كلها، فلله دره من صاحب فكرة أنقذ أمة بأكملها. هذه أيضا بعض الأدوات العربة التي صنعت لنقل الأمتعة بعد هذا في النفق. هذا السرير صنع بعد هذا، وضعت طرق سكة داخل النفق من حديد صنعت لنقل الجرحى، لنقل المرضى، لنقل الأمتعة. هذه أدوات التسخين كانت تستخدم، هذه كلها حفظت ليحفظها التاريخ، لتعلم الأجيال ماذا صنع الأجداد وكيف أنقذوا هذه المدينة سراييفو من حصار دام أكثر من 1400 يوم. كيف تكالب العالم لكن نجاهم الله. كما أن سلمان الفارسي أنقذ المدينة بفكرة حفر الخندق، فإن الجنرال راشد أرشده الله لفكرة حفر النفق التي بها أنقذت مدينة سراييفو. المرأة، المهندس، صاحب الفكرة، الأبطال الذين حفروا، كلهم سيسجلهم التاريخ نفق أنقذ عاصمة البوسنة والهرسك. خذ من التاريخ عليك.